أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذاء قصدت، إلقاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر.
أي نعم. أخذ رحمة الله عليه هنا يذكر لنا ويعدد النواقض التي تكون في غير هذا الموضع، تسمى بالمبطلات وقد تسمى بالمفسدات في بعض الأشياء، لكن هنا المهم اعتاد الفقهاء واستعمال هذه اللفظة أنها نواقض، لأنه أمر مبرم نقض. فقال أن نواقض الوضوء هي هذه التي ذكرها إجمالا 16. أولاها يعني أخذ يعدد الأحداث، أن هناك النواقض كما هو معلوم، منها ما هو أحداث حدث، ومنها ما هو أسباب للأحداث، ومنها ما ليس بسبب ولا حدث. فبدأ بالأحداث فقال: من الأحداث الناقضة للوضوء بول وريح سلس إذا نظر. البول والريح مطلقا، والسلس صاحب السلس، سلس الريح أو سلس البول أو كذا، يعني البول والريح من الإنسان السوي المزاج مطلقا، ومن صاحب السلس كذلك تعتبر نواقض ما لم يكثر سلسه، يعني السلس النادر الذي يعتريك نادرا، هذا لا عبرة به، أنت هنا ما زلت مصنف على أنك سوي المزاج، في حين إذا كثر سلسك والحد الفاصل بين القلة والكثرة يختلفون في ضبط ذلك، والأظهر والله أعلم أن من لا يمضي عليه يوم على الأقل إلا واعتراه هذا السلس أو حصل له في مرة أو مرتين في كل يوم هذا كثير، إذا كان نادر يحصل له في بعض الأيام وفي بعضها يمضي أزمنة لم يحصل له فهذا قليل يعامل فيه كما يعامل السوي. أما المبتلى فهذا الذي له الرخصة وعومل بالتخفيف لمشقة الاحتراز، فقيل له: ما دمت قد صنفت على أنك صاحب سلس كثير فعندك العفو، ولكنك تتوضأ لكل صلاة بغض النظر عن نوع سلسك، أهو ريح أم بول أكرمكم الله ونزه مسامعنا ومسامعكم أم حتى أكبر من ذلك، وكذلك تدخل فيه الاستحاضة هي الملحقة بهذا الباب. يقال لصاحبه: تتوضأ لكل صلاة، وعليك أن تؤخر وضوءك إلى آخر لحظة قبل شروعك في الصلاة، فتتوضأ وتشرع في الصلاة. هنا ما يحصل لك أثناء وضوئك وبين وضوئك وصلاتك وبعد وفي أثناء صلاتك فمعفو، ثم تتوضأ للصلاة المقبلة على نفس الطريقة. لا يصح منك أن تتوضأ الآن للمغرب، لأن هذا فارق طويل، وأنت تعلم من حال نفسك أنك لا تحافظ على الطهارة بسبب ما ابتليت به، فنقول تأخر حتى يدخل وقتها ثم توضأ لها، أو قبيل ذلك بيسير إن كنت ممن يذهب للمسجد أو كذا، القدر الذي لا يمكن التقليل، لا يمكن أن تفعلها في أقل منه، أقل شيء يمكن من الوقت تبقيه بينك وبين الصلاة فتفعل، فيعفى عنك بعد ذلك ما يحصل في الصلاة وبينها وبين الصلاة، ما يحصل لك في الوضوء وبين الوضوء والصلاة وفي أثناء الصلاة وهكذا. فإذا أما الذي كان مصنف على أن سلسه نادر أو يسير جدا قليلا ما يحصل له فهذا كغيره يعامل على قدم يعاملون جميعا على قدم المساواة، فهذه نواقض. قال أبو
وغائط
إذا ندر إيش؟
وغائط
وغائط وغائط واضح جدا، الأحداث يعني واضحة جدا.
نوم ثقيل
كذلك من النواقض النوم، هذا ليس حدث ولكنه سبب للحدث، فالنوم الثقيل ناقض، والنوم الثقيل حقيقة لا يتصور من غير جالس مستقل، لا يتصور من جالس مستقل، لا يتصور النوم الثقيل من جالس مستقل هكذا، يتصور من المضطجع، يتصور هذا النوع من المسند ظهره إلى شيء معتمد عليه، نعم قد يستغرق في النوم فيمضي ليلته كاملة. أما الجالس مستقل لا هو مستند ولا هو مضطجع ويبقى جالس فهذا لا يكون نومه إلا خفيفا، إذ لولا بقية إدراك معه لسقط، فما الذي يقول بينه وبين السقوط؟ أن معه شيء من الإدراك، هذا القدر الذي بقي معه من الإدراك يجعله يشعر بما يحصل له. ولهذا ثبت من حديث ابن عمر وغيره عن عدة من الصحابة أنهم كانوا ينامون وهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذن يحمل هذا على أي نوع؟ على هذا على ما كان الجلوس هكذا. أما المضطجع والمستند استنادا قويا فهذا قد يستغرق في النوم. فعموما من حصل له النوم الثقيل ويجعلون تلك المعايير التي ينص عليها الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون بحيث أنه يتكلم بجنبه ولا يشعر بالكلام. ولاحظ أنهم قالوا لا يشعر بالكلام ولم يقولوا لا يفهم الكلام، لأن الإنسان قد يكون مستيقظ ينظر إليك ولا يفهم ما تقول، إنما ربطوا المسألة وجعلوا مناطها على عدم السماع، لا يشعر أصلاً أنه تكلم بجنبه، فهذا دليل على قوة نومه استغراق. كذلك قالوا لو سقط شيء من يده ولا يشعر به، كذلك قالوا لو انحلت حبوته ولم يشعر، فهذه كلها علامات يقولون تدل على ثقل النوم. لاحظ أنهم قالوا انحلت الحبوة ولم يشعر بانحلالها، أما لو انحلت فشعر فهذا قد يحصل حتى من المستيقظ. إذن هذا الذي قد تراه أحيانا مجرد أن تنحل الحبوة يفيق أو يستيقظ، هذا لم يستغرق أصلا في النوم، نومه مسألة خفيفة يستحب منه الوضوء على المذهب ولكن ليس بواجب. أما النوم الثقيل الذي يغيب معه صاحبه عن الإدراك بالكلية فهذا يجب منه الوضوء اتفاقا لا نقاش في ذلك. نعم.
سكر،
السكر ذهاب العقل بالسكر بغض النظر عن نوع السكر، حلال أم حرام، تناول مباحا فسكر به ما كان يدري أنه يسكر، وأحرى تناول حرام. المهم إذا غاب عن العقل والإدراك تعين عليه أن يجدد طهارته. نعم.
مدي وحسن الله عليك.
سكر وإغماء أظن
يعني فتتنا
ما يهم ما يهم تقديم التأخير لا يضر. المهم كذلك الإغماء، الإغماء ذهاب العقل بصرع بمرض مهم هذا أغمي عليه، فهذا أيضا نفس الشيء حينما ذهب عن الإدراك وذهب عن الإحساس أو فقد الإدراك خلاص غاب وعيه عن الوعي، فيتعين عليه حينما يعود إليه وعيه أن ينشئ طهارة جديدة غير تلك بالنسبة للحدث الأصغر، طبعا أن يتوضأ من جديد. نعم نعم. قال إيش؟
جنون.
كذلك الجنون هذا لله وإياكم، وفي الحقيقة ذهاب العقل إجمالا يكفي غير الخوض في كل هذه التفاصيل، وإن كانت هي دقيقة على كل حال، إلا أن إجمال لو أجملت فقلت غياب العقل تكفي، تشمل الجنون وتشمل الإغماء وتشمل السكر وتشمل كلها. نعم.
أحسن الله. المذي فاتتنا
يعني فاتتنا، مررنا على المذي. نعم نعم صح. المذي خروج المذي الماء الرقيق الذي يأتي معروف عند الشهوة الصغرى ويأتي أحيانا على أثر البول وكذا، هذا ناقض طبعا وهو مادة نجسة كالبول تماما ويلزم منه الوضوء ويلزم منه شيء زائد على مجرد الوضوء الذي يلزم من البول، إنما هو في حدث متعين متعلق بالعضو فلا بد من غسل العضو وبنية، حدث متعلق بالعضو فقط وناقض للطهارة ومادة نجسة. جيد، هذا لا يختلفون في نجاسته، حكمه حكم البول تماما من هذه الحيثية، إلا أنه يتميز عن البول بأنه يلزم منه غسل العضو وبنية. وفي حديث علي رضي الله عنه المشهور أنه كان مبتلا بهذا وأنه استحيا من أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، فأرسل إليه المقداد بن الأسود يسأله فقاله ليغسل ذكره وليتوضأ، وفي رواية فليتوضأ وليغسل ذكره، وقطعا أن هذه فيها تقديم وتأخير، وإلا فإن الاستنجاء قبل الوضوء، يعني المراد هو السؤال عن الوضوء. جيد. وفيه في ذلك الحديث دلالة على أنه لا مانع من أن يستحي الإنسان في بعض المسائل ويتحرج من مقابلة المسؤول الذي يريد أن يسأل عن هذه المسألة بهذا السؤال ويشافه به، هذا في من تمام الحياة ومن تمام الأدب، يعني لأن بعض الناس يرون أن إذا كنت تتحرج من طرح سؤال معين لشخص معين أن هذا فيه مبالغة، لا لا هذه سنة، يعني لا مانع من ذلك إن كان هناك مقتضى يستلزمها، إنما المبالغة أن تترك السؤال بالكلية لا أن تباشره ولا ترسل من ينوبك فيه، وإذا لم يكن يعني هناك من ينوبك أو استدعى الأمر المقابلة مباشرة فلا، فهذا مطلوب فلا بد منه. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، ولكنك إن أردت أن تمهد بسؤالك هذا الذي ترى فيه شيء من الحرج تقول بين يدي سؤالك إن الله لا يستحي من الحق، ولا تقول كما يقول العامة لا حياء في الدين، الدين الحياء من الإيمان، ولا خير في دين لا حياء فيه، حياء من الإيمان، بل الحياء من الدين، ولكن إنما نقول إن الله لا يستحي من الحق. وهكذا كانوا يقولون رضي الله عنهم إذا كان السؤال فيه شيء من حرج. عموما أن المذية ناقض يلزم منه التفصيل المتقدم.
ودي أحسن
كذلك الودي خروجه أيضا ناقض، هو يختلف عن المذي ويختلف عن المني، يختلف عنهما من حيث الشكل ومن حيث الحكم، لأنه لا يلزم منه إلا ما يلزم من البول، والشكل هو أيضا يختلف. نعم.
لمس وقبلة
كذلك قال من نواقضه أي الوضوء اللمس والقبلة، والقبلة نوع من اللمس وإن كان اللمس أعم منها هي خاصة، اللمس الجس، فالملامسة أي ملامسة الرجال للنساء والرجل للمرأة ناقض، وقبلته لها إذا كانت على وجه الالتذاذ ناقض. والمسألة معلومة أن فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم من الصدر الأول ومن الخلاف العالي، وذلك أنه وسبب الخلاف أصلا فهم اختلاف الأفهام في قول الله تعالى أو لامستم النساء، فبعضهم قال لامستم من اللمس، وبعضهم قال لامستم كناية عن الجماع، جيد؟ فاختلفوا من هنا ثم ذهبوا إلى الآثار فإذا بهم يجدونها أيضا فيها نوع من الخلاف أو الاختلاف ظاهرا على الأقل ظاهرا، وإلا فأصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا ولا يباين بعضه بعضا أبدا، لكن قد يكون ظاهرا أو حسب فهمي أو فهمك أو فهم فلان أنه مختلف. نعم. المهم فذهب مالك رحمة الله عليه إلى التوسط، وذلك أن هناك قول بأن اللمس لا ينقض منه إلا ما كان جماعا وما سوى ذلك مطلقا لا ينقض، وأصحاب هذا يحتجون، بل منهم من يزعم ويقول لك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويخرج للصلاة ولا يتوضأ، يقول لك وقد ثبت، وفي الحقيقة ما ثبت، هذا الحديث لا يصح. الذي ثبت فيه ذكر القبلة في هذا الصدد إنما هو كونه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، أما كونه يقبل ويخرج للصلاة ولا يتوضأ وإن صححه قلة فالأظهر والأرجح والتحقيق يقتضي عدم صحته، لا يصح سنده العلة المعروفة التي فيه معروفة، وذلك أنه ليس من حديث عروة الذي ظنوه أو ظنه بعضهم أنه عروة بن الزبير بن أخت عائشة فيسألها عن هذا، العروة آخر معروف القصة. المهم الحديث لا يثبت، جيد. فلما لم يثبت هذا قال الآخرون نحن نقول أن لمس البشر للبشر مطلقا ناقض، وهو قول الشافعي، قال إذا لمست بشرتك بشرة المرأة ينتقض وضوءك، وذهب بعض أصحابه إلى شيء زائد حتى قالوا ولو كانت محرما، مطلق المرأة ولو كانت محرما، قالوا لامستم النساء، ما قال نساؤكم ولا شيء، قال ما دام قال لامستم النساء وهذه امرأة وقد لمستها بشرتك. المهم هذا ليس قول الشافعي، قول الشافعي أن لمس المرأة الرجل للمرأة التي قد يشتهيها أو يتلذذ بها من غير المحارم هو الذي يقصد، أما المحارم لا ما ذكره هو نفسه إنما نقل ذلك بعض أصحابه عموما. وأما مالك رحمه الله ورحمه جميعا فإنه توسط على عادته فقال مناط المسألة عندي إيش؟ اللذة، مناط المسألة عندي اللذة، إذا لمس بقصد اللذة أو وجد اللذة ولو بغير قصد فهذا ناقض، وأما إن لمس من غير قصد ولم يجد لا هو قصدها ولا هو وجدها، فالذي وجدها بقصد أو بغير قصد ينتقض وضوء، والذي أيضا قصدها وجدها ولم يجدها ينتقض وضوء عند مالك رحمة الله، فهذا قول وسط إن شاء الله. مناط المسألة عنده رحمه الله تعالى القصد، اللذة بقصد وجدت أو لم توجد، وجدت بغير بقصد أو بغير قصد كذلك ينتقض الوضوء. قال لمس القبلة، وقلنا القبلة أخص، وإلا هي نوع من اللمس. إيه؟ قال
إلطاف مرأة،
وذا إن وجدت لذة. ربط المسألة وجعلها متوقفة على اللذة كما تقدم بيانه. قال كذا، قال إلطاف مرأة، الإلطاف أكرمكم الله أن تدخل المرأة أصابع يدها ورؤوس أصابع يدها في فرجها، هذا المراد يعني. فقال هذه ناقض أيضا، وهذه مسألة خالف فيها مشهور المذهب. هذه المسألة الثانية، ذكرنا الأولى حينما لم يعد مسح الأذن تجديد الماء للأذنين من سنن الوضوء، والثانية هي هذه، ولا يعلم أنه خالف مشهور المذهب في غير هذين الموضعين، كلاهما في الطهارة. المهم، فالإنطاف مشهور المذهب أنه ليس ناقض. وبالنسبة لما بعده مس الرجل ذكر نفسه فهذا فيه خلاف قوي، نعم. أما الإلطاف خلاف فيه دون ذلك، وإن كان خلافا وخلاف معتبر لكنه دون الذي بعده. فبالنسبة لمس الرجل ذكر نفسه هذا وردت فيه أحاديث مختلفة. ورد فيه حديث طلق بن علي الذي عند أصحاب السنن وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه ذكره، أو عن رجل مس ذكره، فقال إنما هو بضعة منك. فإذا قلنا بضعة منك فهو كسائر أعضائك الأخرى، كما لو لمست يدك أو أي عضو من أعضائك الأخرى فليس هناك فارق. فكما لا تتأثر طهارتك بمسك لأي عضو من جسدك فكذلك الحال في هذا الموضع على هذا الحديث. وفي مقابله هناك حديث المسرة بنت صفوان، وهو أيضا عند أصحاب السنن الأربع وعند أحمد وعند مالك في الموطأ. أما الأول حديث طلق لم يعرج عليه مالك رحمة الله عليه مطلقا في الموطأ، أما هذا فأورده، حديث المسرة بنت صفوان، من مس ذكره فليتوضأ. إذن من حيث الإيراد هو في هذا في عند الأربعة وأحمد، وهذا عند الأربعة وأحمد، لكن بالنسبة لحديث المسرة عند مالك جيد. والقرائن التي تحف حديث بصرة أقوى بكثير، ومن ذلك أن حديث طلق قديم، طلق هذا مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم قديم في الصدر الأول بعد هجرته صلى الله عليه وسلم في المدينة، في حين أن حديث بصرة متأخرة، وحديث هذا حدثت به في المدينة حيث المهاجرون والأنصار، ولا يعلم أن أحد منهم كان يقب في وجهها في ذلك أو يرد ما قالت. كذلك كان البخاري يخالف شيخه في هذين الحديثين، حيث أن شيخه علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني رحمة الله عليه، الذي ما تأثر البخاري بأحد من شيوخه مثل تأثره به، ومع ذلك كان يخالفه في بعض المسائل ومن جملة هذين الحديثين، حيث أن الشيخ بن المديني يقدم حديث طلق ويراه أصح سندا من حديث بصرة، وكان تلميذه البخاري يقدم حديث بصرة بنت صفوان ويرجحه ويصححه، وقد سأله تلميذه بدوره أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي عن هذا الحديث، فقال هو أصح شيء في الباب، بل وقال صرح قال هو أصح من حديث طلق. البخاري يصرح لتلميذه الترمذي أن حديث بصرة أصح من حديث طلق بن علي جيد. وقد كانت هناك مناظرة مشهورة حصلت بين الشيخين يحيى بن المديني وعلي بن المديني ويحيى بن معين في هذين الحديثين، حيث أن يحيى يجنح إلى القول بتقديم حديث بصرة، وعلي يميل إلى القول بتقديم حديث طلق بن علي، وحصلت بينهما مناظرة مشهورة، ورضيا بينهما حكما عدلا وهو أحمد بن حنبل، وجرت المناظرة في مسجد الخيف في موسم الحج، استغرقت ليلة كاملة من بعد العشاء حتى قاموا لصلاة الصبح، ولم يفض النزاع، ولم يتوصل فيه إلى قول فصل، بيد أن أحمد يفهم من كلامه أنه في آخر الأمر مال ولو يسيرا إلى ترجيح كلام يحيى على علي. هؤلاء الثلاثة معروف صحبتهم ودرجتهم ورابعهم أبو بكر بن أبي شيبة. يحيى بن معين، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، أبو بكر بن أبي شيبة، هؤلاء الأربعة في زمن لا أحد مثله في الحديث، ثم يتفاوتون، هذا في أحمد في فقه الحديث، علي بن المديني في علله، يحيى بن معين في الرجال، أبو بكر في صرب الحديث. المهم فأحمد آخر شيء ماله ضمنا ليس تصريحا إلى أن قول يحيى أرجح. عموما أن حديث بصرة أرجح إن شاء الله، وهو الذي أخرجه مالك واعتمده، وهو أحوط أيضا، لأن من مس ذكره وتوضأ فلن يجد أحدا يقول له لا يجوز، في حين إذا مسه ولم يتوضأ فإن مالكا وأغلب أهل العلم يقولون بانتقاض وضوئه، بل إن مالك رحمة الله عليه لم يكتفي بهذا فقط، تتبع آثار الصحابة فإذا به يجد ابن عمر، وإذا به يجد أبا هريرة، وإذا به يجد سعد بن أبي وقاص في جمع من الصحابة يقولون كلهم من مس ذكره فليتوضأ، ويفعلون به ويعملون ويعيدون حتى الصلاة، بل عمر نفسه كما في الموطأ صلى الصبح فلما ارتفعت الشمس عاد وصل فقال أنه مس ذكره، تذكر أنه مس ذكره ولم يعيد الغسل أو لم يعيد الوضوء. المهم فهذا الذي مال إليه مالك وهو الأرجح إن شاء الله، وهو الأحوط في نفس الوقت، يشتمل على الأمرين، الرجحان من حيث الصحة قوة الدليل والصحة والقرائن والاحتياط، فإذا اجتمع في الشيء قدم حتما، فيه إعمال الاحتياط وفيه الرجحان هو احتمال أنه أرجح. فهذا بالنسبة لمن؟ من مس ذكر نفسه ببياض يده، بياض الكف وأطراف الأصابع هذه، يعني هذا البياض هو المراد، وأفضى إلى العضو من غير حائل يحول بينه وبينه، أما إن كان هناك حائل خلاص لا يسمى. وهناك رواية عن مالك رحمة الله عليه أنه فصل في الأمرين فذكر أن ما كان بقصد الشهوة فهذا ينتقض به، وما لم يكن بقصد الشهوة، لكن ليس هذا التفصيل كما تقدم فقط. جيد، لما تطرقنا إلى مسألة من مس ذكره نرجع إلى مسألة الإلطاف التي تقدمت. فالإلطاف القائلون به قالوا بأمرين، أحدهما حديث أم حبيبة الذي عند أحمد في المسند، من مس فرجه فليتوضأ، فرجه أعم من ذكره، وكذا فرجه يشمل الرجل والمرأة. والثاني القياس، بالنسبة للحديث هذا ليس بالقويل بحيث تقوم به الحجة لمفرده، لم يشتمل من القوة على ما يكفي لأن تقوم به الحجة دون ذلك، هو قاصر عن أن تقوم به الحجة. أعمل القياس، قالوا قياسا على الرجل، وهذا قياس مختل كما هو معلوم، وذلك أن المسألة نزاعية مختلف فيها، علي يقول شيء، يحيى يقول شيء، الأحناف يقولون لا ينتقد، المالكية يقولون ينتقد، كلام طويل لأهل العلم هكذا. فما دامت المسألة خلافية المختلف فيه لا يقاس عليه، إنما يقاس على ما كان أصلا ثابتا، أثبت العرش ثم انقش. فبالتالي إن توضأت من إلطافها وفق ما ذكر المصنف وهو قول في المذهب وإن لم يكن مشهورا فحسن إن شاء الله، إن لم تتوضأ فلا ينبغي أن يقال ببطلان صلاتها ولا ببطلان وضوئها بناء على قول الجمهور. نعم.
والشك في الحدث،
قال كذلك من نواقضه أي الوضوء الشك في الحدث وصوره المعروفة، إما أن يشك في الطهارة ويتحقق الحدث، وهذا ناقض باتفاق، شك في الطهارة وتحقق الحدث هذا ناقض باتفاق، وإما أن يتحقق منهما معا ويشك في السابق منهما، وهذا ناقض أيضا باتفاق، تحقق أنه أحدث حين دخل أكرمكم الله الخلاء في بيت بني فلان، وتحقق أنه كان يتوضأ في المكان الفلاني، ولكن وضوء هذا كان قبل دخولي أم بعده، شك في السابق. جيد، فهذا الشك في السابق منهما مع تحققهما معا أيضا ناقض. الثالث وهو الشك في الحدث وتحقق الطهارة، متحقق من الطهارة وشك فيما طرأ بعد ذلك من حدث، فهذا محل خلاف، فالمذهب على أنه موجب لتجديد الوضوء ناقض للوضوء السابق، بناء على أن الأصل أن الذمة لا تبرأ من العبادة المعينة إلا بأخرى محققة، إلا بصلاة، لا أنت مكلف بالصلاة ولا تصح صلاتك إلا بوضوء، ولا يكون الوضوء إلا إذا كان معتبرا إلا إذا كان صحيحا، وهذا صار فيه شك، فكأنك تعبدت شاكا، فلا تبرأ ذمتك من يقين كان موجود في ذمتك وهو مطالبة بالصلاة. والجمهور قالوا بعكس ذلك، قالوا لا، وإنما لا نذهب إلى بعيدا إلى بعيد، وإنما نقول فقط أن الطهارة محققة لا تزول بالشك على قاعدتنا وقاعدتكم، يقولون للمالكية قاعدتنا جميعا اليقين لا يزال بالشك، بل والنص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فينفق في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينفتل أو فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، نص صريح. فبه تشبث الجمهور واحتاط المالكية، فقدموا القول بتجديد الوضوء من الشك في الحدث، أما الشك في الطهارة هذا مفروغ منه. نعم.
كفر من كفر.
كذلك من نواقضه إجماعا كفر من كفر، الردة، ارتداد عن دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي كفر بالإيمان حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهذا من العمل، ما نحتاج إلى أن نقول لئن أشركت ليحبطن عملك، من كفر بالإيمان فقد حبط عمله، خلاص واضح، تكفينا هذه واضحة جدا وأقرب وأعم في كل الناس وكذا، المهم إلى آخره، ليس لها تأويل، ليس لا يمكن أن تؤول إلا إلى. فالذي ارتد عن الإسلام عادنا الله وإياكم من الردة ومن الحور بعد الكور ومنها، فيحبط جميع عمله الماضي والسابق، يعني كله يذهب أدراج الرياح، ومن ذلك ما كان عليه من طهارة فيطالب باستحداث طهارة شديدة إن هو عاد إلى الإسلام، باعتبار تلك الطهارة ذهبت كسائر الأعمال الأخرى وهي مشمولة في هذا الأمر العام. نعم. بما وأيضا بقية أعماله الأخرى، صدقاته بل حتى حجه، سبق وأن حج أدى فريضة الحج ثم ارتد بعدها ثم عاد إلى الإسلام، يقول ما زلت مطالبا بحجة الإسلام، وغير ذلك عموما بشكل عام عمله كله يذهب أدراج الرياح، صلى الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونتر ذكر والشددع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر.
قال: ويجب استبراء الأخبثين، يجب على الذي خرج منه شيء من المسلكين السبيلين أن يستبرئ، وهذا لا علاقة له بالوضوء، الخروج في حد ذاته ناقض، ولكن يعني الاستنجاء والاستجمار هذا من حكم إزالة الخبث، ليس له علاقة برفع الحدث. لو أن امرأة لم يستنجي وذهب وتوضأ نقول وضوء صحيح، لكن أنت حامل للنجاسة فهذا موضوع آخر، لا، هذا الخبث إزالة حكم الخبث، كما لو كانت النجاسة هنا أو على الثوب هل لها تأثير على الوضوء؟ لا، فنفس الشيء لو لم يستنجي، واضح؟ مهم توضأ بعد حدثه، نقول هذا حامل لنجاسة كما كالذي حملها على ثوبه وفي موضع صلاته وعلى موضع آخر من بدنه فلا فرق، أما الوضوء فصحيح. جيد؟ لذلك صاحب الرسالة ابن أبي زيد رحمة الله عليه نص على هذه المسألة حين بيّن أن هذا ليس من أعمال الوضوء، لا علاقة له بالوضوء، إنما هو من إزالة الخبث، إزالة حكم الخبث. المهم أن من خرج منه شيء من المخرجين على المعتادين على سبيل الصحة والاعتياد فالخروج في حد ذاته ناقض، ثم يجب عليه تنقية الموضع إما بالاستجمار بالأحجار والأعواد والأمور الأخرى الجافة التي تعلق بها الأجسام فيميط بها الأذى عن جسده، وإما بالماء وهو الأفضل طبعا، وجمعهما جمع الماء مع هذه الأمور الأخرى من أحجار أو أوراق نقول الآن تجفيف وكذا وكذا فهذا أفضل. ورد في ذلك على كل حال حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قول الله تبارك وتعالى بشأن أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنه صلى الله عليه وسلم سأله كأنه لفت انتباهه بماذا أثنى عليهم الله عز وجل بهذا الحد إلى هذا الحد بأنهم يحبون الطهارة ويواظبون عليها وكذا وأحبهم الله نتيجة لذلك. فقالوا لا نعلم إلا أننا نتبع الحجارة الماء. هذا الحديث ضعيف فيه إضافة كما هو معلوم. المهم الجمع بينهما هذا أكمل وأتم وأفضل. إن أردت الاقتصار على أحدهما دون الآخر فالماء أفضل من الأحجار والأعواد وغيرها والأوراق وكذا، وإن اقتصرت على الأخرى التي هي يعني الاستجمام أجزأك ذلك بشروط التي نص عليها نقول إيش. ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر الذكر، هذه طريقة سلت الذكر برفق وكذا حتى إن كانت هناك قطرات على وشك الخروج كي تخرج، ومنهم من كان يحذر من ذلك لما ضاره على العضو وعلى الأعصاب وشيء من هذا. إيه؟ المهم لم يثبت فيه أثر قطعا من حيث اللي هو مسألة السلت، إنما هي مسألة بالتجربة تعرف وكل على حسب حاله. نعم قال إيش؟
ونتر ذكر والشد دع،
ودع الشد لا تضغط عليه بقوة لأنه عضو حساس وقد تأثر وتتأثر الأعصاب الدقيقة وأشياء أخرى يذكرها أهل المعرفة. إيه قال؟
وجاز الاستجمار من دور ذكر،
وجاز للذكر أن يستجمر، الذكر الموجود الذكري، الموجود ذكره، ذكر رجل يعني مجبوب نسأل الله العافية، هذا لابد له من استعمال الماء كما نص على ذلك أصحاب المطولات. أما ذكر يعني رجل جنس ذكر يعني والعضو موجود فهذا يكفيه مجرد الاستجمار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابغني أحجارا أستنفض بها، فجاءه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس أي نجس أو نجس، والخبيث لا يمحو الخبيث. جيد؟ نعم، ونهى عن أشياء معينة لا يستجمر بها، العظم والروثة والحمم وأشياء نهى عنها معلومة في موضعها. عموما أن الاستجمار يجزي في بول الذكر على وجه الخصوص بالتفصيل المتقدم عن الذكر الذي ليس مجبوبا، وأما الأنثى فلا بد لها من استعمال الماء، والمجبوب لا بد له أيضا من استعمال، لا بد له من استعمال الماء. كذلك من قضاء الحاجة يعني الغائط أكرمكم الله يجب عليهما عندئذ يتفق الجميع يشترك الجميع يعني من الجنسين أن يستجمرا أو يستنجيا، إما الاستجمار وإما الاستنجاء بالماء، ويجزئهما الاستجمار ما لم يتعدى الخبث موضعه المعتاد. فإذا انتشر حول الموضع المعتاد وجاوز الحد المألوف الذي يكون عادة فعندئذ لا بد من استعمال الماء، إنما يرخص في الاكتفاء بالأحجار التي أو الأعواد أو غيرها مما يقام بالاستجمار به، يرخص فيه إذا لم يجاوز موضعه المعتاد بناء على أن هذا رخصة فقط لا أصل. وهذه الأحجار وإن أزالت العين فإنها لا تزيل الأثر، يبقى أثرها موجود، أثر هذه المادة من الخبث. من أجل ذلك أمر الجميع أنه إن أمكنه وتيسر استعمال الماء فهو الأكمل والأتم، وإذا جمع الأمرين فذاك أكمل وأفضل وأتم. وإن اقتصر على الأحجار بالضوابط المتقدمة ويكون بول ذكر أو من غاية منهما معا وكونه لم يتجاوز الحد المعتاد فمجزئ إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين والابط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل.
أي نعم، أخذ رحمة الله عليه يبين فرائض الغسل وما أيضا فيه من السنن وما فيه من المندوبات التي هي السنن الخفيفة. فقال فروض الغسل قصد، أول فرض من فرائضه النية، قصد المراد به النية كغيره من سائر العبادات. فمن اغتسل من غير نية رفع الحدث ثم ظهر له أنه محدث قبل غسله وأنه وقت غسله كان بالفعل محدثا فهذا غسل لا يجزئ لأنه خال عن نية، أرى عن النية فلا يجزئ. فلا بد من رفع الحدث، كما أن الحدث إذا صلي به لا تصح تلك الصلاة عالما أو غير عالم. متى ما علم نقول أعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل لا يقبل صلاة محدث من أحدث، أن لا يقبل صلاة من نعم بغير طهور. فكذلك أيضا هذا الحدث لا يرفع إلا بنية، غسلك بغير نية كلا شيء لا يساوي شيئا، فالنية شرط. لو فعلت كل ما هو مطلوب في الغسل إلا أن فعلك له وغسلك حين اغتسلت ما كان بنية رفع الحدث لعدم علمك به، مع أنك وطبقته واقعيا فلا يجزئ عنك، فلا بد من عادة الغسل. فنفس الشيء قال قصد يحتضر يحضر، قال إيش؟ فور. كذلك من فروضه كما قيل في الوضوء تماما اشتراط الفورية، فلا يفعل بعض الأعضاء ويذهب في مصالحه ثم يأتي ويفعل البعض الآخر، إلا على أقوال ضعيفة موجودة على كل حال يستعملها بعض أهل العلم عند الحاجة، استعملوا هذه الأقوال التي ليست مشهورة ولا راجحة حتى، بعض أهل العلم عند الحاجة كمن يضره الماء في وقت معين في أعضاء معينة فيمكن فعل غيرها ويترك الأخرى إلى الوقت الذي يمكن أن يفعلها فيه، حالات استثنائية كأنها من باب التلفيق في الغسل فقط، وإلا فليس الأصل إلا على أنك تفعل غسلك من فور واحد. قال فور عموم الدلك، الفور الذي هو الموالاة، والدلك تعميم الماء على سائر الجسد، ودلك جميعه وإمرار اليد عليه جميعه أو إمرار غيرها. والأمر في الغسل أخف منه في الوضوء، في الوضوء بما أن الأعضاء محددة قليلا معنى محصورة، وفي الغالب يسهل وصول اليد إليها من غير ما مشقة، فإنه شدد فيها فلا يجزئ فيها إلا إمرار اليد على كل عضو، في حين أنك في الغسل يمكن أن يتعذر عليك أن تصل يدك إلى بعض أعضاء بدنك وجسدك فتكتفي بإمرار شيء آخر بإمرار غير اليد كما سيأتي ذكره. قال
تخليل الشعر،
تخليل الشعر وقد ثبت ذلك من غسله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل يديه الشريفتين في الماء ثم يخلل بأصابعه رؤوسه وأصول شعر رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التخليل لا بد منه حتى يتحقق ويتثبت ويتأكد من وصول الماء إلى البشرة إلى أصول الشعر، وصول إلى أصول، وصول الماء إلى أصول الشعر. نعم.
فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين،
أي تلك المواضع التي لو سكبت الماء على جسدك لا يصل إليها إلا بدلك أو يعني شيء من التتبع مثل ما ذكر من هذه المواضع، لأنها ليست بارزة ويدفع عنها ما فوقها أو ما حولها يدفع عن وصول الماء إليها، فلا بد من التحقق من وصول الماء إليها بأي وسيلة أو بأي طريقة متاحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسلم عشر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل،
ولو استدعى الأمر أن تأخذ الحبل وتأخذ المنديل، والآن هذه المناديل أنواع خاصة كذا تعين على هذا الأمر، تغسل بها ما بين كتفيك أو ظهرك أو بعض المواضع من جسدك، وهذا أيضا حسب حجم الإنسان أحيانا يأسر عليه الوصول إلى كثير من جسده وغيره يستطيع الوصول إلى أغلبه ويبقى قليل، ومن الناس من يستطيع أن يوصل يده إلى سائر جسده، هذا يختلف بحال الإنسان بحسب حال الإنسان. بعد مثل إيش؟ وسلم عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. قال ولو بأن توكل غيرك، والغير هذا أولا لا بد إذا لم يكن زوجة ولا زوج، لم يكن بين الأزواج الذين لهم رؤية كل شيء من الآخر، من سوى الأزواج لا بد فيه من ستر العورة. ثم إنه لا بد أن نعلم أنه لا توجد في ديننا عبادة لا يمكنك فعلها إلا بأن يعينك عليها غيرك وهي واجبة عليك، إذا عجزت عن أن تفعل الشيء بمفردك فلا يجب عليك، لا يجب عليك أن تأتي من يفعله لك مع وجودي أبدا، لم يربطنا الله سبحانه وتعالى لم يوجب علينا شيء لا نستطيعه بأنفسنا، كل ما لا تفعله إلا بإعانة غيرك فلا يجب عليك، إن وجدته وبذله لك بذل لك خدمته أو مجهوده أو كذا فحسن، إن لم تجده أو حتى تحرجت فلست ملزم، لأنه لو قلنا بوجوبه عليك في كل الحالات لصار متعينا عليك أن تقدر من يفعله لك، وهذا لا يوجد أبدا لا في هذه ولا في غيرها. لا في هذه العبادة معينة هنا ولا في غيرها أبدا، عبادة لا تستطيع أن تفعلها بنفسك، إنما يفعلها لك غيرك فلا تجدها تجب عليك. واضح؟ نعم.
قال أحسن الله إليكم: سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين.
بعد أن ذكر الفرائض أخذ يعدد السنن، فقال من ذلك غسل اليدين، وقد تقدم فيه الكلام فيما يتعلق بالوضوء. فغسل اليدين للمحدث حدثا أكبر، الأصح فيه أنه إذا كان يريد أن يدخل يده في الماء فإنه واجب، أنا أقول السنة فقط، بحيث إن أنك يمكن أن تدخل يدك وأنت جنب في الماء وتغرف منه، لا، هذا واجب. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه في أثناء كلامه على هذا الموضوع في موطئه قال: لو أدخل إصبع أو إصبع مضبوطة بالضبطين معروف في الماء ليستشعر به حرارته ولم يكن عليه أذى فأرجو أن لا بأس بذلك. مفهومه أنه أن يدخل يده في الماء وهو جنب لا يجوز، واضح؟ وأنا نقول واجب إذا كنت تريد أن تدخل، إذا كنت لم تدخل يدك فيسن في حقك أن تغسل يديك ابتداء. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وحديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهن أجمعين وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أفرغ على يديه الشريفتين فغسلهما ثم استنجى. وهل نقول أنه غسل يديه ليستنجي واليد ستذهب إلى إزالة الأذى مثلا؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخرج منه طاهر، ولكن المهم هو يعلمنا، لا، ما غسل يديه من أجل هذه الغاية، من أجل أن يدخل يده في الماء ليغرف بها، لأن الإنسان قد يستغرب كيف غسل يده لكي يستنجي بها، أكيد ما في اليد أخف مما يريد إزالته به فيغسلها لكي يذهب إلى ما هو أغلظ منها. نقول يعني الآن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن ما يأتي منه طاهر، كل هذا مفروغ منه، ليس هو موضوعنا الآن، المهم هو يعلمنا الأحكام، لأن هؤلاء الصحابي الأمهات المؤمنين هن من نقلن إلينا وإلى الأمة قاطبة، وهذا من فوائد تعددهن، كي إذا فات هذه شيء تحفظه هذه، وإذا فات هذه تحفظه هذه، فينقلن إلى الأمة الأمور الخاصة التي لا يطلع عليها غيرهن. المهم، فإذا علمنا الآن أنه حين أفرغ على يديه الشريفتين فغسلهما إيش؟ قبل الاستنجاء، إنما يريد كي يحق له أن يدخل يده في الماء ليغرف به، هذا يدل على وجوب غسل اليد للجنوب قبل إدخالها في الماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: مضمضة،
واضح المضمضة، واضح إن شاء الله.
بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين،
أن يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويفعل أفعال الوضوء كلها مرة مرة، ويتحقق من أن يدخل سبابتيه في أذنيه وليس الماء إنما السبابة في الأذن، هذا كله سنن من سنن الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتما، بدء بأعلى ويمين خذهما.
دون السنن المستحبات، وهي من السنن ولكن تسمى سنن خفيفة واصطلح على تسميتها بالمستحبات والمندوبات والفضائل. قال: ما مندوبه، أي مندوب الغسل، من مندوبات الغسل البدء بغسله الأذى، أول ما يبدأ به أن يميط الأذى عن جسده، أن يعني يزيل الأذى بأن يستنجي، يقوم بعملية الاستنجاء وما كان على الأعضاء يعني الأخرى من أذى ما قد يعلق بها من أثر احتلام أو كذا، فيغسل هذا كله ابتداء، ثم يفعل الأفعال المتقدم بيانها التي هي غسل اليدين والوضوء مرة مرة وهكذا. نعم.
تسمية،
تسمية كما تقدمت في الغسل في الوضوء ولا فرق، ما قيل هناك يقال هنا بالتمام والكمال. نعم.
تثليث رأسه،
تثليث رأسه في الغسل، حيث أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حتى ثلاث حثيات على رأسه، وأمر الحائض التي سألته كيف تغتسل أن تحث ثلاث حثيات على رأسها وتضغط الشعر كما. نعم.
تقديم أعضاء الوضوء،
فعله لأعضاء الوضوء قبل بقية الأعضاء الأخرى من سائر جسده. نعم.
قلة ماء،
تقليل الماء كما تقدم في الوضوء، وقد ثبت كما قلنا من قبل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى أربعة أمداد. نعم.
بدء بأعلى ويمين خذهما،
البدء بالأعلى قبل الأسفل، الأعضاء العلوية من الجسد قبل السفلية، واليمين قبل الشمال، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب لكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. نعم.
هذا واضح. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه بعد ذلك لكي يبقى وضوءك صحيح، لأنك لو غسلته وفعلت بعض أفعال الوضوء ثم عدت إليه، أو لم تغسله أصلا فعلت بعض أفعال الوضوء ثم غسلته هو الآن ثم واصلت، فقد انتقض الوضوء إن لم تعد إلى تلك الأعضاء من جديد. يرتفع الحدث الأكبر الذي وجب عليك بسببه الغسل هذا، ولكن الوضوء لا يثبت لك، لا بد أن لا تعود إلى شيء من النواقض بعد أن بدأت فرائض الغسل. ومن جملة النواقض بالنسبة للوضوء مس الفرش، فلذا قال لك اغسله ابتداء وكف عن مسه مرة أخرى، لا تعود إلى مسه حتى لا ينتقض ما قد مضى من وضوئك لا من غسلك، الغسل لا ينتقض بذلك. نعم.
ببطن أو جنب لكف،
هذا تقدم الكلام عليه، المعتبر في المس ما كان بباطن الكف أو بجنبه، يعني البياض الذي في الكف عموما والأصابع. نعم.
موجب أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته.
إن حصل أنك مسست فرجك بعد أن فعلت بعض أعضاء الوضوء أو كل أعضاء الوضوء، لك أن تتابع، فيرتفع عنك بانتهاء غسلك الحدث الأكبر، ثم نقول لك ما زلت مطالب بالوضوء لأن وضوءك منتقض بهذا المس الذي حصل لك، ولك أن ترجع إلى تلك الأعضاء تغسلها من جديد ثم تتابع وتكف عن عودة إلى مسه من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: موجبه حيض النفاس لنزال مغيب كمرة بفرج نسجال.
بعد أن ذكر فرائضه وسننه وفضائله أخذ يعدد لنا موجباته، الأشياء التي إذا حصل للمرء منها واحد يوجب يقتضي ذلك أن يتعين عليه الغسل، نقول صار مطالبا بأن يغتسل لأنه محدث حدث أكبر لا يرفع عنه إلا بالغسل. أولى هذه الموجبات قال: موجبه حيض، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك، لا خلاف بين العلم في أن الحيض موجب للغسل، الحيض موجب، ومتى يجب الغسل؟ عند انقطاعه، الطهر من الحيض واجب، ولكن متى يتطهر من الحيض؟ عند انقطاع الحيض. نعم. فالحيض موجب والطهر يعني موجب، وبالطهر منه يتطهر المرء حتى يطهرن، فإذا تطهرن يطهرن بانقطاع الدم، فإذا تطهرن بالماء. نعم.
نفاس
كذلك النفاس، فالحيض وردت فيه النصوص الكثيرة الصريحة الصحيحة الدالة على ذلك، ومعها الإجماع طبعا، والإجماع لا يكون إلا لوجود نص. ثم النفاس الأظهر فيه أنه مقيس على الحيض لاتحاد العلة ولا فرق، فما يجب على النفساء يجب على ما يجب على الحائض يجب على النفساء، ما يمنعه الحيض يمنعه النفاس، وما يلزم الحائض يلزم النفساء ولا فرق. نعم.
إنزال
كذلك الإنزال، أي خروج الماء الدافق، خروج الماء الدافق موجب للغسل. إيه؟
مغيب كمرة بفرج نسجال
كذلك التغييب، تغييب الكمرة أو الحشفة، يعبرون عنها بالمعنيين أو باللفظين المعنى واحد، فتغييبها أو تغييب قدرها من مقطوعها ومن فاقدها، هذا التغييب يوجب الغسل في أي فرج، في أي ما فرج مطلقا، ولو أكرمكم الله في بهيمة أو في ذكر أو في كذا أو في كذا، مطلقا التغييب موجب للغسل. فنجد أنه ذكر موجبين يتقاربان ويتداخلان أحيانا، وهما الإنزال والتغييب. فالإنزال موجب للغسل حصل تغييب أو لم يحصل، والتغييب موجب للغسل حصل إنزال أو لم يحصل. قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا بالنسبة للتغييب. ولقوله إنما الماء من الماء أيضا بالنسبة للإنزال في أغلب صوره، هذا معلوم أنه منسوخ في بعض صوره، منسوخ في بعض صوره في المواقعة، إذا واقع إذا نزل إذا جلس بين الشعبين الأربعة وجاهد ثم جاهد فقد وجب الغسل. هنا ولو لم ينزل منسوق في حق، نقول ليس أنه لا يلزمك الغسل إلا إذا أنزلت وقد واقعت في الماء. عند المواقعة منسوق في حقك إنما الماء من الماء، ولكن في غير المواقعة في النوم مثلا قال احتلمت ولم أرى ماء، نقول لا شيء عليك إنما الماء من الماء. قال رأيت ماء ولم أحتلم ولم أشعر بالاحتلام، نقول إنما الماء من الماء، عليك الغسل. جيد، فإذا الإنزال موجب للغسل حصل تغييب أو لا، والتغييب موجب للغسل حصل إنزال أو لا. نعم
أحسن الله إليكم. قال والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا جلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال.
الوقت أسئلة خلاص، لا بس نقف على الباب إذا شئتم. الآن قال الله رحمة الله عليه الأولان الحيض والنفاس يمنعان الإتيان، إتيان الرجل لامرأته. سألونك عن المحيض قل هو أذن فأعتذر النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. إذن الحيض والنفاس يمنعان الوطأ حتى يحصل الأمران، انقطاع الدم سواء في حيض من حيض أو في حيض أو في الحيض أو في النفاس، والتطهر بالماء بعد انقطاع الدم، الأمران معا. ثم قال إيش؟
والآخران قرآنا جلا،
وأما الآخر اللي هم الإنزال والغي والتغييب يمنعان قراءة القرآن، وهذا الفرق بين الحدث الأكبر بالنسبة للجنب والحائض، هذا محدث حدث أكبر وهذه محدث حدث أكبر، الحائض والجنب. بيد أن هذا، ولكن المشكلة أن الجنب هذا غالبا إذا أطلقناه نقصد الرجل وليس كذلك، الجنب رجلا كان أو امرأة، فالجنب عم من أن يكون رجل، قد يكون يعني الجنب رجل أو امرأة أيهما كان، فالجنب رجلا كان أو امرأة لا يقرأ القرآن، وذلك أن حدثه في يده بمقدوره أن يرفعه عن نفسه، في حين أن الحائض والنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، ماذا يمكنك أن تفعلي؟ لو قلنا لك ارفعيها هل تستطيعين؟ ما تستطيعين حتى تنقطع. أما هذا أقول له لا تقرأ القرآن، اذهب وارفع عن نفسك الحدث، أنت قادر على أن تفعل، هي لا تستطيع فلا نحرمها. فنقول تقرأ القرآن من حفظها من غير مس للمصحف، وهو لا يقرأ لا من المصحف ولا من حفظه حتى يرفع عن نفسه، وهو وهي أيضا الجنب، الجنب عموما ذكرا كان أو أنثى، لا يقرأان القرآن حتى يرفع عن نفسيهما الحدث.
والكل مسجدا،
وكل من تقدم صاحب الحدث الأكبر مطلقا بغض النظر عن نوعه يمنع عليهم المكث واللبوث واللبث في المساجد، لا يحق لهما أن لا يحق لهم جميعا الحائض والنفساء والجنب الحدث الأكبر مطلقا يمنع المكث في المسجد للتعبد، لو دخل لأخذ شيء كما تقدم في حديث عائشة وكما قال الله تعالى إلا عابري سبيل فهذا ليس فيه حرج، أما أن يمكث فيه فلا.
إيه؟ وسهو الاغتسال مثل وضوئك،
ما قيل في السهو في الوضوء يقال في السهو في الاغتسال ولا فرق، إلا ما
ولم تعد موال،
قال ولم تعد موال لا تعيد ما وراءه، إذا فعلت الذي تركت لا تعيد ما وراءه، وهذا قول فقط قول، وهناك غيره خاصة خارج المذهب شهرون فيه ما قال ما قيل في الوضوء تفعل وتفعل ما وراءه بحيث لا يكون هناك فرق بينه وبين الوضوء من كل وجه. اكتفي بها خلاص، إذن يبدو أن الإخوة شعروا أن نشرع في أخذ الأسئلة، وبالله التوفيق. تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا، وردت لكم كثير من الأسئلة، نذكر بعضها على حسب ما يكفي في الوقت. أسئلة متعددة حول استعمال السواك، هل هو مكروه استعماله في المسجد عند القيام للصلاة؟
لا بالنسبة أن نقول مكروه هذا يحتاج إلى دليل، وهناك حديث خالد بن زيد بن خالد الجهني أنه كان يضع سواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكتاب والكاتب، وأنه إذا قام استاك، ولكن عامتهم لا يعرف عنه هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث ولو ضعيف أنه كان إذا أخذ مكانه في المحراب أو كذا، مع المحراب ما كان موجود، مهم أخذ مكانه في مكان في الإمامة استقبل الناس واستاك أو التفت عنهم واستاك، ما كان معروف هذا، ولم ينقل مطلقا عنه ولا عن عامة صحابته، وهو من إزالة القدر وتقزز منه بعض الناس، وأحيانا يخرج منه دم وأحيانا شيء من الوبساخ وكذا، فماذا يفعل لو خرج دم؟ يبتلعه الدم نجس، يضعه يبصقه أكرمكم الله في المسجد. عموما هو الأصل موجود، والاستياك سنة مع الصلاة كما تقدم، وحديث زيد بن خالد هذا واضح، ولكن مع هذا لما نظر إلى العمل، وهذا سبحان الله مما يميز موطأ مالك رحمة الله عليه، أنه لا يكاد يورد لك إلا ما استقر عليه العمل، ليس الشيء الذي فعل نادرا أو فعله قلة أو أغلبهم على خلافه، فلا يكاد يورد هذا إلا من باب إرادة الخلاف أحيانا نادر ويورد ما يخالفه. المهم فلما نظر إلى العمل ما كان على هذا العمل مع ثبوت الأصل. المسألة على كل حال فيها الأخذ والرد، ومن توضأ في بيته ومضمض بعد وضوئه، أو توضأ في الميضة استاك وتوضأ، أو استاك وتمضمض وأتى، فقد أتى بالأكمل إن شاء الله.
حكم السواك في المسجد عند المالكية سواء قبل الصلاة أو غيرها؟
في إيمان نفس الكلام الذي تقدم.
هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تسوك عند إقامة الصلاة؟
لا نعلم أبدا أحدا قال، لا نقول ثبت بعيد حتى ضعيف.
حكم من استاك بإصبعه؟
هذا ذكر عند بعض الفقهاء رحمة الله عليهم في الوضوء، وليس له مستند إلا من باب أنه مشروع أقل ما يمكن إذا لم يجد سواكا، أما من يجد سواك فلا أصل للاستياك بالإصبع، من لم يجده واحتاج إلى التنظيف بالإصبع فحسن إن شاء الله، أما أن يعتقده هو السواك الذي يحصل به المراد فلا.
مسح الأذنين لم يذكر في أحاديث الوضوء عن الصحابة عبد الله بن زيد وعثمان وعلي.
لا مسح الأذنين ثابت في غير ما أحاديث كثيرة جدا، من أكثر ما ورد. نعم إنما تجديد الماء هذا، نعم فيه الكلام. نعم
إذا كان خروج المني من غير لذة معتادة يوجب الغسل أم الوضوء فقط، وما الفرق بينهما؟
هو اللذة المعتادة ما يكون بالجماع أو مقدماته، وما يكون في النوم، وما يكون بالاستمناء، هذا الأصل اللذة المعتادة، ما سوى ذلك مرض وكذا هذا ليس شيء، هذا ليس له علاقة بالشهوة ولا اللذة ولا شيء، إذا خرج على غير سبيل الصحة والاعتياد الفقهاء يقولون ليس فيه شيء. نعم
أحسن الله إليكم. هل كل ما خرج أو هل كل ما يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طاهر؟
هذا الأصل أن جنابه صلى الله عليه وسلم وجسده الشريفة طاهر، هذا الأصل مفهوم، معروف أن هناك أحاديث ضعيفة فيما يتعلق بمن شرب دمه ومن شرب بوله، حديث عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير عفوا عبد الله بن الزبير أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدم الذي تجمع من حجامة وقال له ضعه حيث لا يراه أحد، وأنه ذهب وشربه وجاء فسأله ما فعلت به، قال جعلته حيث لا يراه أحد، فقال شربته؟ قال نعم، قال ويلك من الناس ويل للناس منك، والحديث ليس بالقوي، يقبل التحسين في أحسن الأحوال. هناك حديث أم أيمن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها قدحا فيه شيء من يعني بال في قدح وأعطاها إياه لتسكبه، فذهبت وشربته وجاءت، هذا حديث ضعيف. نعم
بارك الله فيك. ماذا يترتب؟
لكن عموما أصلا لا داعي للخوض في هذا اليوم، لن نجد شيء من ذلك، وما دمنا لا نجد شيء في ذلك نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وأن الله خصه بما لم يعطي غيره، وتشريفه ومكانته وفضله يقتضيان مخالفة غيره، ولا داعي للخوض في كل ذلك، لأن الشيء عليك بما تحته عمل يا عبد الله، عليك بما تحته عمل، الشيء الذي ستعمل بمقتضى، هل اليوم أقول لك هذا سلبا أو إجابا، إثباتا أو نفيا لكي تعمل بمقتضى، لن تجد. أين هو؟ لن تجد، لن تجد يعني هذه الأشياء التي قد تكون من مما يعني جاء من جسده الشريف، لن تجد منها شيء اليوم. ما دام كذلك لا داعي أصلا لكثرة الكلام في هذا. هذا من يخشى عليه أن يكون من السؤال المذموم، قيل وقال وكثرة السؤال، هذا من السؤال المذموم، لأنه ليس مما ستعمل بمقتضى. والذي نؤمن به جميعا كمسلمين أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، أن الله خصه بما خصه به من الفضل والتشريف والمكانة والتي لا لم يجدها من قبله ولن يدركها من بعده أبدا. نعم.
ماذا يترتب على من غسل النجاسة من ثوبه أو بدنه بالماء الطاهر؟
يعني كم مباشرته للنجاسة هي ناقض هذا السؤال يعني.
أزال النجاسة بماء طاهر، تغير بشيء طاهر،
بماء طاهر
ليس طهور،
يعني في ماء فيه لبن وفي كذا وفي كذا،
ماء طاهر.
الذي عليه ظاهر نصوص عامة العلم أنه لا يكون ذلك إلا إذا كان التغير يسير جدا، مما اعتاد الناس أن يستعملوا مثله ولا يجدون في استعماله حرج أبدا مع وجود غيره يستعملونه، هذا لا إشكال. أما إذا كان تغير كبير فليس هناك ما يدل على أنه يزال به حكم الخبث كما لا يرفع به الحدث. نعم.
هل المضمضة والاستنشاق المذكوران في سنن الغسل يدخلان في الوضوء الذي هو من سنن الغسل كذلك، أم هما منفردان زائدان، وما محلهما؟
يعني الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق في أثناء الغسل.
نعم.
إيه. كيف؟
اسمها كي يتوضأ أتى بهما والله يفردهما بالماء.
لا هو يتوضأ مرة ابتداء ويفعل ذلك ضمن أفعاله للوضوء ويكتفي به.
ضمن أفعاله.
يكتفي به.
أحسن الله عليكم. هل الكفر يكون باللفظ أم ما يخارج النفس دون النطق؟
لا هو الكفر لا يكون إلا بالقول أو الفعل مع القصد. القول أو الفعل مع القصد، أن يعني ويعي ما يقوله بقصد.
صلى الله عليكم. هل يجب حل العقائص في الغسل أم لا؟
الضفائر يعني.
نعم.
عقائص شعور الرجال، رؤوس الرجال، أم ماذا؟ المهم الضفائر ما ورد فيها ما يدل على ذلك. هناك أحاديث ليست قوية أن بالتفريق بين الحائض والجنب، وأن الجنب لا تؤمر بنقض ضفائرها والحائض تؤمر، ولكن لا يثبت. المهم إذا كان الشد شديد، إذا شدت الضفائر بحيث لا يتحقق من وصول الماء إلى الشعر الذي في الداخل بين ثناياه، هذا لابد من إرخائه أو نقضه. وإذا كان خفيفا بحيث لو وضع جعل عليه الماء الغزير وضغث ضغثه هكذا ضغثته يصل إلى وصوله ويصل إلى جميعه، فيجزئه بذلك إن شاء الله.
عندنا خزان ماء كبير في البيت، أردنا أن نملأه عن طريق الشاحنات التي تبيع الماء، ولما ملأناه وجدنا رائحة الصرف الصحي أكرمكم الله، فهل يجوز استعماله؟
لا يظن أن الصرف الصحي يوزع للناس كماء شرب، مستبعد، لعل وسوسة فقط هذا.
ما حكم الماء المستخلص من المكيفات الهوائية، هل هو طهور؟
ماء هو ماء، إذا كان اللون والرائحة والطعم سليمة خلاص هو ماء. نعم.
إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نادرا خلافا لما داوم عليه، فهل يعتبر من خلاف التنوع؟ وإذا كان من خلاف التنوع، فهل السنة الإكثار مما أكثر منه والتقليل مما فعله نادرا؟
هي السنة كذلك، السنة أن نكثر بل نداوم على ما أكثر منه، والشيء الذي تركه أحيانا لبيان جواز الترك، أو فعله نادرا لبيان جواز الفعل، والعبرة في الأغلب تكون على ما كان أغلب فعله عليه، أغلب صنيعه صلى الله عليه وسلم كذا، نأخذ بذلك، نقول أغلب أحواله أنه يطيل الصلاة، يقصر الصلاة في المغرب، يقصرها، يقرأ بالقصير المفصل، ولكن مرة قرأ والمرسلات، ومرة قرأ والطول وكتاب مسطور في صلاة المغرب، هذا نادر لبيان الجواز، وليس على هذا عامة عمله، أغلب فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما الدليل على الإتيان بالفريضة وحدها إن كانت عن بعد، وإن كانت عن قرب تأتي بها وبما بعدها؟
الدليل إذا كان يقصد من الكتاب أو السنة، لا أعرف لذلك دليلا، وهو الأصل أنه ما هما الدليل، لا أعرف لذلك نصا، ولكن العمل على هذا عند الفقهاء، وقلنا به بناء على ما قال به أولئك، ولا نظنهم إلا يقولون ما عندهم فيه، لا يقول أنهم يقولون شيئا إلا ولهم فيه مستند. المهم لا نعلم دليلا مسموعا في ذلك.
سلام الله عليكم. الأسئلة كثيرة والوقت ضيق، نتركها إلى مجلس آخر
إن شاء الله.
صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. إخوة الضيوف يعني تفضلوا معنا كي الإكراميات، بارك الله فيكم. موعدنا بعد صلاة المغرب مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.